ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
تمام الثانية ظهرا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم جولة المنتصف نستهلها بالعناوين. فتح تشترط تمكين حكومة الوفاق كمدخل للمصالحة، وحماس تؤكد أن التمكين الحقيقي يكون للشعب الفلسطيني. مصادر تؤكد أن إسرائيل رفعت الفيتو عن المصالحة الفلسطينية، والتعليم تؤكد أن مدارسها غير مهيئة لاستيعاب طلبة الأونروا. توقف محطة توليد الكهرباء وشركة التوزيع تعمل جاهدة للحفاظ على جدول 4 ساعات مقابل 16 ساعة فصل. من العناوين إلى تفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن حركته تريد تمكين الشعب الفلسطيني والقانون لا الحزب ولا الأمن. وكتب أبو مرزوق على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هذه الحكومة في إشارة لحكومة الوفاق الوطني جوعت الناس وفرضت الظلام وغاب عنها التوافق الذي أنشأها والشعبية التي تحرسها والتشريع الذي يعطي الثقة ويراقب الأداء، حيث كان وفد من حركة حماس أنهى قبل أسبوعين زيارة إلى القاهرة لتباحث مع مسؤولين مصريين بشأن ورقة جديدة عرضتها القاهرة لتطبيق المصالحة وفق إطار زمني محدد. هذا ومن المقرر أن تسلم حركة فتح اليوم ردها على الورقة المصرية لتنفيذ المصالحة والتي وافقت عليها حركة حماس. وذكرت صحيفة القدس العربي أن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد سيصل إلى القاهرة اليوم لعقد لقاء مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصري المشرفين على ملف المصالحة لتسليمهم رد مكتوب على المقترحات المصرية الأخيرة. وحسب الصحيفة فإن الوفد يطلب في ورقة الرد على المقترحات المصرية أن يتم تمكين حكومة التوافق المتواجدة حاليا قبل الانتقال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى يتم ضمان الانتهاء من مرحلة التمكين. في السياق، أفادت صحيفة الحياة اللندنية أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنها لا تمانع بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، حيث أفاد مسؤول مطلع للصحيفة أن إسرائيل أسقطت الفيتو عن المصالحة وتوقفت عن تهديد السلطة الفلسطينية بإجراءات عقابية في حال المصالحة وتشكيل حكومة مع حركة حماس. ويفتح الموقف الإسرائيلي الجديد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي السيد ذو الفقار سويتش. سيد ذو الفقار، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
سيد ذو الفقار، يعني اليوم رد حركة فتح على موضوع المصالحة لكنها اشترطت تمكين الحكومة في غزة، برأيك ماذا تريد بمصطلح التمكين؟
يعني أولا هذا عنوان عام يعني وهلامي ويعني يطرح منذ أشهر، ولكن لا أعتقد يعني أنه هناك إمكانية تطبيقه في الوقت الحالي بالمعنى الذي يعني تريده حركة فتح ومؤسسة الرئاسة، ولكن في النهاية هو مطروح وموجود على الطاولة ولدى الإخوة المصريين، ومن الممكن أن نتوصل إلى يعني مستوى الحد الأدنى والاتفاق على الحد الأدنى من التوافق حول مفهوم التمكين حتى تقلع هذه السفينة. أعتقد أنه هذه المرة يعني هناك عوامل كثيرة تؤثر على مجرى المصالحة، وعلى رأسها الموقف المصري الجاد وتدخل مؤسسة الرئاسة المصرية في هذا الموضوع، والتي وضعت سقفا زمنيا حتى لجهاز المخابرات أن يقوم بإنجاح هذه العملية في سقف زمني يعني قد يصل إلى 3 إلى 6 أشهر، وهذه لأول مرة يعني المؤسسة الرئاسة تضع سقف زمني، بمعنى أنه هناك إلحاح كبير جدا لدى مصر لإنجاح العملية، وهذا له مبررات الكثيرة ويعني مصالح مصر الاستراتيجية والأمن القومي المصري وموقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية والمعروف تمسكها بما يسمى بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. هذا يعني يدفع الآن في اتجاه نوع من التفاؤل، خاصة وأن هناك كثير من المعطيات التي تظهر الآن تشكل حالة من الضغط على مؤسسة الرئاسة، وهي الموقف الأمريكي والذي يحاول بين يعني بين حين وآخر مداعبة حركة حماس من خلال بعض التصريحات، حتى ولو بدت أنها تهديدات ولكنها هي رسائل مباشرة إلى حركة حماس، وكان هناك نية لفتح خطوط جديدة لتجاوز السلطة، بمعنى لا يجوز لدولة أن تتعامل مع تنظيم، يجب أن تتعامل مع دولة. ولكن التصريحات الأمريكية التي خرجت عن كوشنر وغرامبلت وفريدمان، كل هذه التصريحات تصب وكأن هناك نية أمريكية لتجاوز السلطة إلى حين وليس يعني إلى أبعد المستوى، لأن في النهاية لا يمكن إلا أن تكون السلطة موجودة في أي اتفاق مستقبلي. هذا الضغط يعني يشكل هاجس لدى الرئيس الآن، والموقف المصري والإلحاح المصري والجدية المصرية أيضا، وباعتبار أن مصر شريك وليست فقط وسيط، لأن مصر كما قلت لك لديها مصالح كبيرة، وهذا الضغط يشكل، إلى جانب أن يبدو أن هناك رفع للفيتو الأمريكي الإسرائيلي مرة أخرى بعد أن عاد الفيتو يعني للضغط على حركة حماس وعلى المقاومة في غزة من أجل تخفيض سقفها وسقف مطالبها السياسية. يبدو أن هذا الفيتو تم رفعه لأن يعني بالعربي نحن يعني ذاهبون نحو حالة من الانفراج بين قوسين، ولكن ضمن ثمن سياسي لا أحد يتوقع حتى هذه اللحظة، ولكن يبدو أنه جزء كما يقال من صفقة القرن. ولكن هذا لا يعني أن نذهب إلى المصالحة، لأننا نتخوف كون هذا التحرك هو تحرك في اتجاه صفقة القرن، بل يجب أن ننجز المصالحة وأن نواجه صفقة القرن كمجموع فلسطيني كامل. أما فيما يتعلق بموضوع التمكين لا أحد ضد التمكين، ولكن التمكين من؟ بمعنى هل هناك لهذه السلطة صاحب يجب أن يتمكن، أم هذه السلطة هي سلطة الشعب الفلسطيني ويجب أن يتمكن الجميع من يعني المؤسسة الحكومية الفلسطينية، بمعنى أن يكون هناك شراكة سياسية حقيقية ونظام سياسي فلسطيني صحي يستطيع مواجهة التحديات. أما إذا اعتقد البعض أن التمكين يعني أن إرث يعني يجب أن ينتقل يعني إلى نفس اللون السياسي الواحد، فأعتقد هذا مفهوم خاطئ، والإخوة المصريين يتفهمون ذلك بشكل كبير، وأعتقد أن هناك بداية تفهم من حركة فتح لهذه المسألة. لذلك أقول أنا متفائل يعني حتى نهاية هذا النهار أن يكون هناك انفراجة سياسية واختراق سياسي حقيقي في ملف المصالحة.
صالحة في إطار التمكين، حركة فتح جاهزة للشراكة مع الواقع الموجود في قطاع غزة، وأم يعني أن التمكين برأيها هو الاستغناء الكامل والبدء من جديد في القطاع؟
هذا غير ممكن أصلا. يعني أنا أقول لك أنا سأتحدث الآن باسم حركة حماس وأقول للسيد الرئيس تفضل اسلم غزة من الألف إلى الياء، هل يستطيع؟ لا يستطيع. هناك واقع أفرضت 11 عام من الانقسام، هذا الواقع أصبح يفرض نفسه بقوة ولا يستطيع أحد تجاوزه، ولكن ممكن التحايل عليه أو التفاهم معه أو محاولة تعديله بما يخدم المصلحة الفلسطينية العامة. أما الحديث عن إقصاء وشط الطرف على حساب طرف، هذا يعني هراء ويعني ضرب من الخيال لا يمكن تطبيقه، ولكن هذا أيضا لا يعني أن تعتقد حركة حماس أن هي صاحبة السلطة في قطاع غزة، لأن في النهاية الشراكة تعني أن يوجد أن يكون الجميع موجود في النظام السياسي الفلسطيني على الأقل ضمن الأحجام السياسية المعروفة، كوننا لم نذهب إلى انتخابات، ويعني أن نتفق جميعا أن هذه المرحلة لو اتفقنا على الحد الأدنى من الاتفاق في اتجاه الذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني تفرز يعني الخارطة السياسية الجديدة، أعتقد أن الخارطة السياسية هي من ستفرض التمكين. لمن التمكين؟ للذي سيفوز في تلك الانتخابات والذي يخول الشعب ب يعني المسؤولية عن قضايا سياسية، خول هذا الطرف أو ذاك، وقد لا يخول أي طرف من الأطراف.
نعم، شكرا جزيلا لك السيد ذو الفقار سويرجو الكاتب والمحلل السياسي. أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل مساء أمس وتعطل خط الشعف الإسرائيلي المغذي للمدينة. وأوضحت الشركة أن 9 خطوط إسرائيلية من أصل 10 تغذي مدينة غزة حاليا بقدرة 108 ميجاوات، فيما يبلغ احتياجات قطاع غزة من الكهرباء حوالي 500 ميجاوات، وقالت الشركة أنها تجتهد من أجل المحافظة على برنامج توزيع الكهرباء بواقع 4 ساعات وصل، مبينة أن ساعات فصل الكهرباء قد تزيد عن 16 ساعة. المزيد ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي السيد محمد ثابت، مدير الإعلام والعلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء. سيد محمد مرحبا بك. سيد محمد أنت الآن معنا على الهواء، مرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله.
توقف جديد أو إعلان الشركة لتوقف محطة التوليد، محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، يعني ما هو جدول التوزيع المعمول به في الفترة الحالية؟
وحاليا احنا في إرباك شديد على جدول الكهرباء نظرا لعجز إمكانيات أو عجز إمدادات الطاقة الواردة إلى غزة.
نعم.
تزامن هذا الأمر أو عجز الطاقة بسبب تعطل خط الشعب الأساسي منذ قرابة أسبوع مع توقف محطة التوليد يعني مساء أمس الساعة 6 من مساء أمس. الوارد إلى قطاع غزة هو فقط 108 ميجا وات من أصل احتياج 500 ميجا وات. هناك عجز كبير وكبير جدا. أيضا هناك احتياج من قبل المواطنين على الكهرباء نظرا لارتفاع درجات الحرارة.
نعم، الخط الشعف المتوقف حاليا هل سيعمل قريبا وما هي نسبة الإمدادات التي تصل غزة؟
لم أسمع.
خط الشعف المتوقف حاليا هل سيعمل قريبا؟
يعني حقيقة هناك تواصل مستمر مع طواقم الشركة الإسرائيلية، كان آخر تواصل معهم أمس مساء، وكنا يعني نرى يعني طواقم الكهرباء أو شركة الكهرباء الإسرائيلية بالعين المجردة يعني عبر الحدود، ولكن الجيش الإسرائيلي منع دخولهم واقترابهم من منطقة التعطل بحجة أنه هذا الأمر يشكل خطورة عليهم، لكن ما زلنا يعني نحن نتواصل مع هذه الطواقم من أجل الإسراع في إصلاح هذا الخط أو التنسيق لطواقم شركتنا من أجل الدخول وإصلاح العطل الموجود. لكن على أي حال نحن نحاول يعني جاهدين لتوفير 4 ساعات للمواطنين، لكن المشكلة أنه عجز الكهرباء سبب في زيادة عدد ساعات.
نعم سيد ماتياس. نعم سيد محمد أنت معنا، يبدو أن هناك خلل فني في الاتصال، سنعاود الاتصال بالسيد محمد ثابت بعد قليل. قال الخبير العسكري الإسرائيلي أمير أرون أن مفتاح حل الأزمة الناشبة مع حركة حماس على طول الحدود مع قطاع غزة موجود في السجن الإسرائيلي، في إشارة لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة. وأضاف أرون أن إبرام هذه الصفقة أكثر شيء يصيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالردع والخوف، لكنها كفيلة بالمضي قدما في الوصول إلى مرحلة من الترتيبات بعيدة المدى في قطاع غزة. ويبقى الإسهام الكبير لإسرائيل هو التأثير في تركيبة الأسرى المحررين من حيث الأسماء والنوعيات. من جانب آخر، نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر دبلوماسية قولها إن إسرائيل نقلت رسائل إلى حركة حماس عبر أحد الوسطاء بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة. وحسب الصحيفة فقد جاء في الرسائل إن إسرائيل أسقطت مطالبها 3 القديمة في مقابل رفع الحصار، وهي تجريد حماس من السلاح ووقف حفر الأنفاق وإطلاق سراح الإسرائيليين الأسرى وجثث الجنود المحتجزة في غزة. وأشارت إلى أن إسرائيل تبدي انفتاحا أكبر على حل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة بعدما أدركت تداعياتها الخطيرة على أمنها، كما أنها وافقت على فصل المسار الإنساني عن الأمني والسياسي. من جانب آخر، طالبت اللجنة الشعبية لكسر الحصار برفع الحصار عن قطاع غزة بشكل فوري وفتح المعابر، خاصة معبر كرم أبو سالم، وإنشاء ميناء ومطار للقطاع. وأكد رئيس اللجنة النائب جمال الخضري أن المعابر كلها يجب أن تفتح وليس أن يحل معبر محل معبر.
لا نقبل أن يكون معبر كرم أبو سالم مغلق تماما في هذا الوضع، لا، يجب أن تفتح كل البوابات، تفتح كل المعابر، يجب أن يفتح كرم أبو سالم ويكون هناك علاقات مع الشقيقة مصر من خلال معبر رفح، وأيضا أن يكون هناك ممر بحري يربطنا بالعالم الخارجي هذا، وأيضا يكون هناك الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، بمعنى أن فتح جميع المعابر، وجميع المعابر تكمل بعضها البعض وليست بديلة.
وأكد الخضري أن الخسائر وصلت لملايين الدولارات في كافة القطاعات خاصة الزراعية والصناعية بسبب إغلاق المعابر وخاصة معبر كرم أبو سالم.
الحقيقة هناك خسائر مباشرة، هناك خسائر غير مباشرة، وهناك قطاع عمال كل يوم بيتراجع في المصانع. لما نقول 60% تراجع الإنتاج، يعني 50% تراجع عدد العمال اللي بيشتغلوا. هناك المؤسسات المقاول، شركات المقاولات ايضا اللي بتعمل، هناك اليوم خسائر لانه ما بتعمل بالشكل المطلوب. تحديد بالضبط الرقم، انا لا اريد ان اعطي رقم ثم يكون في هناك خلل، لكن اقول لك الملايين الدولارات خسائر مباشره وغير مباشره.
قالت وزارة التربية والتعليم إن الطاقة الاستيعابية لمدارسها وإمكانياتها التدريسية والتشغيلية غير جاهزة لأي توقف محتمل في خدمات وكالة الأونروا. وحذر المتحدث باسم الوزارة صادق الخدور من تبعيات توقف خدمات التعليم التي تقدمها وكالة الغوث خلال الأسابيع القادمة، وهو ما وصفته الوزارة بالكارثة.
نحن معنيين بحل لازم، لا بترحيل لازم، وبهذا أعلننا أن مدارسنا ليس لديها قدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة. وأنت تعلم معظم مدارس الوكالة تركز في غزة، ومعظم مدارس غزة تدعم بنظام الفترتين إن لم يكن بنظام الثلاث فترات.
صحيح.
فكيف سيكون الحال؟ في النهاية ننتصر لمصلحة الطالب ولا نترك طلبتنا. لكن إعلاننا أصلاً اليوم، إحنا أول من بادر اليوم للإعلان عن هذا الموضوع وإعلاء الصوت عالياً، وبالتالي لن نتخلى عن أي سيناريو من شأن تبني الآليات الكفيلة لحل مشكلة طلبتنا في قطاع غزة.
وفي سياق آخر وتعليقا على إعلان السفير محمد العماتي رئيس اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة عن وجود شواغر لتوظيف معلمين ومعلمات فلسطينيين في العديد من التخصصات في مجال التعليم في قطر، أشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخدور إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود التي تبذلها قطر لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني وبالتحديد في قطاع غزة.
اليوم سنستوضح يعني الآلية إن كانت تبقى على حالها، وسيتم الإعلان عبر وزارة التربية والتعليم العالي رسميا عن أي جهات ترتبط بهذا الصعيد، على اعتبار أنه إحنا كنا أصلا بين الوزارة وبين الجانب القطري عديد المراسلات هذا العام فيما يختص بهذا الملف. إن شاء الله إحنا نعمل أن يكون لشطري الوطن، وإن كان الإعلان بالأمس من الجانب القطري هو خاص بقطاع غزة، لكن نؤكد على وحدة نظامنا التعليمي، معلمينا، وحدة الإجراءات. العام الماضي احنا حاولنا وبذلنا كل الجهد مع الوزير الدكتور صبري صيدم، انا ذاك بذل كل جهد مستطاع. لكن
في سياق آخر، شارك العشرات من موظفي برنامج الطوارئ في وكالة الغوث في مدينة غزة بوقفة احتجاجية أمام مكتب مدير عمليات إقليم غزة متياس شمالي، وذلك رفضا لقرار تقليص الخدمات وإنهاء عقودهم. وردد المشاركون في الوقفة شعارات غاضبة تطالب إدارة الوكالة بالتراجع عن قرارها بحق الموظفين، فيما رفعوا لافتات تطالب برحيل مدير عمليات الأونروا. هذا واستخدم حراس مدير عمليات الأونروا قنابل الصوت والعنف لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي لاقى تنديدا واسعا من المتظاهرين المهددين بالفصل. حول أزمة الأونروا نتابع هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
عشرات من موظفي برنامج الطوارئ بوكالة الغوث في غزة خرجوا بوقفة احتجاجية أمام مكتب مدير عمليات إقليم غزة مطالبين برحيله ورافضين لقرارات تقليص الخدمات وإنهاء عقودهم. اتحاد موظفي الأونروا في غزة كان قد أصدر بيانا دعا فيه جميع العاملين في مكتب غزة الإقليمي للمشاركة في هذا الاعتصام. نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث الدكتور أمال البطش كشفت عن نية الأونروا الاستغناء عن 13% من الموظفين العاملين على بند الطوارئ، وما نسبته 57% سيتم تحويلهم على نظام الدوام الجزئي.
نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا قامت باتخاذ العديد من الإجراءات، وللأسف أن بعض هذه الإجراءات تطال الموظفين، ومن ضمن القرارات التي اتخذت هو إنهاء برنامج الطوارئ وتوزيع رسائل على الموظفين، حيث سيتم الاستغناء عن 13% منهم حوالي 120 موظف سيغادروا العمل، وذلك في نهاية شهر 8. حوالي 57% سيعملوا على بنود عقود جزئية حتى نهاية العام، والباقي سيستمروا في عملهم حتى نهاية العام أيضا.
لا توجد ضمانات بتمديد العقود الجزئية للموظفين بعد نهاية العام، هذا ما حذرت منه أيضا الدكتورة أمال البطش، مؤكدة رفض اتحاد الموظفين لقرارات الأونروا والتعسفية.
ولكن الخطير في الموضوع أنه لا يوجد أي ضمانات من أجل استمرارهم في عملهم للعام المقبل، ولهذا نحن أبلغنا إدارة الوكالة برفضنا لفصل أي موظف، وكذلك رفضنا للعمل على بند العقود الجزئية، لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بأن يتقاضى الموظف نصف راتب أو أقل في ظل الوضع الصعب الذي تعاني منه قطاع غزة.
مستقبل الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بات غامضا في ظل أزمتها المالية، وبدأت تتكشف صور العجز في مختلف المجالات وعلى رأسها التعليم والصحة.
أعلنت مصادر طبية فجر اليوم استشهاد المواطن كرم إبراهيم عرفات 26 عاما متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع في مسيرة العودة الحدودية شرق مدينة خان يونس. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن المواطن عرفات أصيب بشكل مباشر بالرأس في 8 من الشهر الجاري، وأعلن عن استشهاده فجر اليوم. هذا وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمغادرة دفعة جديدة من ذوي أسرى غزة عبر معبر بيت حنون إيرز لزيارة ذويهم في سجن رامون الإسرائيلي، وأوضحت أن 18 من أهالي أسرى غزة بينهم طفلين خرجوا لزيارة 13 أسيرا في سجن رامون. استمعينا النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. فصائل تعد قانون القومية الإسرائيلي كاشفا عن فاشية وعنصرية الاحتلال ودعوات لحماية الأقصى من التهويل.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. استشهد الفتى أركان ثائر مزهر 17 عاما وأصيب شابان واعتقل آخران خلال مواجهات وقعت في مع جنود الاحتلال فجر اليوم في مخيم ندهيشة جنوب بيت لحم جنوب الضفة المحتلة. وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وأشنت حملة دهم واسعة لمنازل المواطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لاستشهاد الفتى مزهر برصاصة في الصدر. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين في مداهمات واقتحامات شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة، وتركزت الاعتقالات في بيت لحم والخليل جنوب الضفة وفي نابلس شمالها، كما شهدت مدن الضفة مواجهات محدودة بين الشبان وقوات الاحتلال. على صعيد آخر، لا يزال قانون القومية العنصرية الذي أقره الكنيسة الإسرائيلية الأسبوع الماضي مثار في حديث الأوساط الإقليمية والدولية، خاصة وأنه أزاح الستار عن الوجه العنصري للكيان الإسرائيلي والذي دوما ادعى أنه واحد من الديمقراطية في صحراء الدكتاتورية. يرى البعض أن هذا القانون قد يخدم القضية الفلسطينية ويدين الكيان الإسرائيلي إذا ما تم التعامل معه بطريقة مهنية وقانونية من قبل الفلسطينيين. تفاصيل أوفى حول هذا القانون نتابعها في سياق التقرير التالي.
لطالما روج الاحتلال نفسه على أنه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ومن خلال قانون القومية العنصري الذي سنه الكنيست يستثني الكيان نحو 25% من السكان من الكثير من الحقوق ويجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. القانون ينص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة لإسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية فقط. خطيئة ارتكبها الكيان الإسرائيلي سيكون مردودها عكسيا عليه، خاصة إذا ما تم استثمار هذا القانون العنصري كما أوضح القيادي في حركة فتح نبيل عمرو.
وهذه تعتبر سابقة في تاريخ كل المجتمعات، لذلك علينا أن نستفيد من هذه الغلطة الكبرى التي وقع بها اليمين الإسرائيلي والتي عارضها المستنيرون في إسرائيل، ونستطيع القول أن نسبة إقرار هذا القانون كانت متدنية. لذلك إسرائيل فتحت على نفسها معركة كانت في غنى عنها.
ويرى البعض أن الكيان الإسرائيلي يسير بخطوات ثابتة في تحقيق عقيدته المزيفة التي تقول أن فلسطين لليهود، وخدم ذلك الهدف الاتفاقات التي وقعها الفلسطينيون مع الاحتلال والتي تنتقص كلها من الحقوق الفلسطينية، كما أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل.
ما أعطى الفرصة للعدو الصهيوني بأن يتحدث اليوم عن يهودية الدولة هي الاتفاقيات التي تم عقادها معه، إن كان منذ البدايات كامب ديفيد الأولى عندما أعطت الحق لعدو الصهيوني على أرض واعترفت ب 78%، ثم جاءت أوسلو وأكدت هذا الاعتراف، أن على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الأخ محمود عباس والسلطة الفلسطينية اليوم أن تتخذ إجراءات جدية وحقيقية في التعامل مع العدو الصهيوني بسحب الاعتراف بوجود هذا الكيان على أرض فلسطين.
القانون يشكل مادة جديدة لمعركة دبلوماسية مع الاحتلال، فهي سلاح قانوني وإنساني يجب استخدامه بطريقة صحيحة في المجتمع الدولي، وبالتالي تعرية الاحتلال كما أوضح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض.
أنا أعتقد أن أمامنا فرصة لنستغل هذا القانون لنؤكد للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية باتجاه الفاشية، وأيضا نكثف بعلاقاتنا مع كل القوى الديمقراطية وقوى السلم العالمي والقوى الإنسانية على كل المستويات، لنؤكد أن الشعب الفلسطيني يخوض صراع ليس فقط مع دولة احتلال بل مع دولة تتجه نحو الفاشية.
يشار إلى أن القانون القومي الإسرائيلي لم يوافق عليه سوى 62 نائبا في الكنيست من أصل 120، وعارضه 55 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت. لإذاعة الرأي لؤي حجازي.
شهد المسجد الأقصى المبارك منذ الساعة 7 من صباح اليوم اقتحامات واسعة ومكثفة للمستوطنين المتطرفين اليهود من جهة باب المغاربة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة في ساحة ومرافق المسجد الأقصى المبارك. هذا ودعت القوى الوطنية والإسلامية المقدسيين وأهل الضفة المحتلة إلى النفير العام وشد الرحال إلى الأقصى والتصدي بكل قوة لهذه الهجمة العنصرية المتطرفة لقطعان المستوطنين. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
يستغل الاحتلال المناسبات الدينية المزعومة لمحاولة إثبات أي أحقية له في المسجد الأقصى، معطيا الضوء الأخضر لأعداد كبيرة باقتحامه، كما جرى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، حيث اقتحم أكثر من 1300 مستوطن باحات الأقصى ومحاولة الدخول من أبواب جديدة لممارسة طقوس تلمودية. وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس اعتبر سماح قوات الاحتلال اقتحام اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى مثل سكب الزيت على النار، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن تشعل المنطقة لتصل إلى حد حرب دينية، وخاصة أن المسجد الأقصى يتعلق بعقيدة كل المسلمين أينما كانوا.
عندما تجد أن الاحتلال الإسرائيلي يشجع قطاع المستوطنين هو يريد أن يحرك المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا تحمد عقباها. عندما يجد تجاهلا من المجتمع الدولي في عدم تحمل مسؤولياته يزيد في قضية الاقتحامات اليومية بحق المقدسات المسيحية والإسلامية، كما يصب الزيت على النار، هي تريد أن تشعل المنطقة إلى حرب دينية، وخاصة المسجد الأقصى ويتعلق في عقيدة كل المسلمين أينما كانوا.
رئيس المسجد الأقصى عمر الكسواني أوضح ما يقوم به الاحتلال هو حرب ممنهجة، داعيا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لأنها تبدد مخططات الاحتلال.
رسالتنا لكل من تواجد في محافظات فلسطين شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لأن شد الرحال وتواجد الكبير هو الذي يبدد المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى. ورسالتنا أيضا للدول العربية والإسلامية أن يتحملوا مسؤوليتهم.
الناشط المقدسي ناصر قوس أشار إلى أن المستوطنين يشنون حربا اقتصادية واجتماعية في محيط الأقصى بمحاولة الاعتداء على المقدسيين خلال اقتحامهم وتكسير بعض البساط التي تنتشر حول أبواب الأقصى.
حتى صار أيضا اشتباكات بالأيدي بين المواطنين المقدسيين والمستوطنين، ولكن الاحتلال يحاول أن دائما أن يقول أن هذه القدس هي عاصمة لإسرائيل، ولكن رغم كل هذه الإجراءات الاحتلالية إلا أن المقدسيين يصمدون في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
تدرج الاحتلال في استباحة المسجد الأقصى بدءا من اقتحامات بسيطة لعدد من المستوطنين للمسجد، ثم تزايد هذه الأعداد شيئا فشيئا، ثم السماح للوزراء وأعضاء الكنيسة باقتحامه، ما يؤكد على الدعم الكامل والشرعية المطلقة من قبل حكومة الاحتلال باستمرار اقتحام الأقصى وصولا لتنفيذ مخطط التقسيم الزمني والمكاني.
دوره قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم الصبري أن الاحتلال لديه خطة ممنهجة للهيمنة على المسجد المبارك عقب هزيمة العام الماضي بعد هبة الأقصى. وأكد الصبري أنه لا يوجد حاليا ما يمكن القيام به إلا الدعوة لشد الرحال للمسجد للتواجد لحماية المسجد من أي مفاجأة يمكن أن يقوم بها الاحتلال.
أن اليهود طامعون بالمسجد الأقصى المبارك وهم يحاولون فرض السيطرة عليه مرحلة بعد مرحلة، ويستغلون أعيادهم الكثيرة من أجل تزايد وتيرة هذه الاقتحامات. ليس لدينا سوى شد الرحال إلى الأقصى لتواجد الناس لحماية الأقصى من أي مفاجأة ممكن أن يقوم به اليهود، هذا ما نستطيع أن نقوم به. أما الموضوع الخطير الذي يجب على الدول العربية أن تعالجه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
هذا وندد مدير عام وحدة القدس والعلاقات العامة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمير أبو العمرين بالاقتحامات الواسعة التي نفذها مئات المستوطنين من جهة باب المغاربة وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الخاصة في ساحات ومرافق الأقصى. طلب أبو العمرين جموع العالم بالتحرك العاجل لثني الاحتلال عن انتهاكاته واقتحاماته للأقصى، خاصة وأنه يستغل الانشغال الإعلامي والسياسي لدى العرب والمسلمين على وجه التحديد.
يعني أولا الأوضاع في المسجد الأقصى للأسف تزداد صعوبة وسوءا. نحن أمام تغول صهيوني للمستوطنيين ولأعضاء كنيسة ولقيادات متطرفة صهيونية توجد واقع جديد في المسجد الأقصى. هناك منع لدخول المصلين، هناك اعتقالات لبعض النشطاء، هناك إجراءات تعسفية تنال من حق أهل المكان الأصليين وأهل الدين الحقيقي للمسجد الأقصى المسلمين، وتغول للمستوطنين، وهذه الهجمة التي ربما تكون الأكبر في تاريخ اقتحامات المسجد الأقصى. نحن أمام تغول برعاية رسمية صهيونية وبتوجه كل المؤسسات الصهيونية سواء الشعبية أو الكنيسة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية، الكل يدفع بمحاولة السيطرة على مسجد المسلمين وعلى قبلة المسلمين وعلى مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
قالت سلطة المياه في غزة إن الوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى درجة كبيرة من التدهور من حيث الكمية والنوعية. وأوضح رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي أن الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على القطاع أدى لتجميد وتأخير تنفيذ خطط سلطة المياه المتعلقة بمشاريع تطوير مصادر المياه. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
تتجدد التحذيرات من خطورة الواقع المائي في قطاع غزة في ظل نقص المياه الجوفية وارتفاع نسب الملوحة فيها وتلوثها، الأمر الذي يهدد حياة السكان في القطاع المحاصر. سلطة المياه بغزة قالت إن ملوحة المياه الجوفية ارتفعت بشكل ملحوظ ووصلت إلى أكثر من 95% من آبار البلديات، متجاوزة المعايير الدولية الخاصة بجودة المياه. رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي أوضح أن استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية أدى إلى استنزافه وهبوط منسوب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر بشكل متسارع.
استمرار استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية أدى إلى استنزاف الخزان الجوفي وهبوط مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر بشكل متسارع، حيث ارتفعت ملوحة المياه الجوفية بشكل ملحوظ، حيث وصلت ملوحة المياه في أكثر من 95% من آبار البلديات إلى مستويات تجاوزت المعايير الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب.
الحصار السياسي والاقتصادي أدى إلى تجميد وتأخير تنفيذ خطط سلطة المياه فيما يتعلق بمشاريع تطويرية لمصادر مياه جديدة وفق ما يؤكد الشنطي.
الوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى درجة كبيرة من التدهور، سواء كان من حيث الكمية أو النوعية، وذلك لأسباب عديدة معلومة تماما لدى سلطة المياه، والتي حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية في الحد من هذا التدهور، ولكن لأسباب فنية وسياسية واجتماعية لم تتمكن من حل هذه الظاهرة إلى الحد المرجو. كذلك يعاني الخزان الجوفي والذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة من ارتفاع تركيز مركب النفرات NO3 والناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي لعدم وجود البنى التحتية المطلوبة فيما يخص شبكات تجميع هذه المياه ومعالجتها، إضافة إلى الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجية في الزراعة، خاصة في المناطق التي تمتاز بوجود تربة رملية. كذلك ارتفاع تركيز الكلورايد، وذلك للاستنزاف الجائر للخزان الجوفي.
هذا ويجمع مختصون في مجال المياه على أن القطاع لن تكون لديه مياه صالحة للشرب قريبا في ظل حالة التلوث المتزايدة وغياب الحلول.
أعلن مدير تشغيل في وزارة العمل عبدالله كلاب عن إيقاف التسجيل لفرص التشغيل المؤقت وتحديث البيانات في مديريات العمل واستبداله بخدمة تفعيل التسجيل لهذه البرامج إلكترونيا.
في الوزارة نتحرك بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية لاستقطاب بعض المشاريع التشغيل للتخفيف من حدث البطالة، وكان أحد المشاريع جملة من المشاريع بالتعاون طبعا ستنفذ في وزارة الصحة وفي وزارة التربية والتعليم ووزارة الحكم المحلي تتعلق ببعض الخريجين. وزارة التربية والتعليم سنقوم بتزويدها 150 معلم، وزارة الصحة ما بين طبيب وممرض 150 سيتم تزويدها، مشروع صيانة الطرق بالتعاون مع البلديات، إضافة إلى اللي هو 120 منقذ بحري. سنقوم أيضا نظم المعلومات الجغرافية بتعاون مع بلدية بيت حنون وبلدية الشوكة في رفح. هذا جل المشاريع، إجمال المستهدفين من هذه المشاريع 885.
وأشار كلاب إلى أن وزارته أوقفت التسجيل من خلال مديريات العمل وتحويله إلكترونيا نتيجة الإقبال الشديد من قبل الخريجين والعمال للتسجيل في المديريات وعدم قدرتها على استقبال هذه الأعداد الكبيرة.
إعلان عن المشروع، فأعلنا عن المشروع على أساس أنه يتم بعد ذلك فتح الرابط الإلكتروني ويتم التسجيل من خلاله. لكن الإقبال الشديد وعدم قدرة المكاتب على التشغيل جعلنا نوقف التسجيل ليوم واحد فقط. وتم إنجاز الرابط صباح يوم الخميس 19/7. في اليوم الأول فقط تم تسجيل 20,000 عبر الرابط، 20,000 خريج سجلوا في اليوم الأول.
في اليوم الأول
كل الإخوة اللي لم يحالفوا المحافظ بالتسجيل عبر مديريات العمل المراجعة المباشرة بإمكانهم الدخول عبر الرابط، والرابط موجود على موقع الوزارة وعلى الحساب الفيسبوك للوزارة. وهذه البيانات سنأخذ منها المرشحين للعمل وفق معايير محددة لهذا البرنامج ولبرامج قادمة أخرى نسعى لتنفيذها إن شاء الله.
مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في ملفنا السياسي لحظات، ونكون معكم في الملف الاقتصادي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. طالبت اللجنة الشعبية لكسر الحصار برفع الحصار عن القطاع بشكل فوري وفتح المعابر خاصة معبر كرم أبو سالم وإنشاء ميناء ومطار لقطاع غزة إضافة لممر آمن يربط قطاع غزة بالضفة. وأكد رئيس اللجنة النائب جمال الخضري أن المعابر كلها يجب أن تفتح وليس أن يحل معبر محل آخر. وأكد الخضري أن الخسائر وصلت لملايين الدولارات في كافة القطاعات خاصة الزراعية والصناعية بسبب إغلاق المعابر خاصة كرم أبو سالم. شارك العشرات من موظفي برنامج الطوارئ بوكالة الغوث في غزة بوقفة احتجاجية أمام مكتب مدير عمليات إقليم غزة متياس شمالي، وذلك رفضا لقرار تقليص الخدمات وإنهاء عقودهم. وردد المشاركون في الوقفة شعارات غاضبة تطالب إدارة وكالة الغوث بالتراجع عن قراراتها بحق الموظفين، فيما رفعوا لافتات تطالب برحيل مدير عمليات أونروا. أعلنت إدارة حجز بيت حنون إيرز مساء أمس الأحد عن دخول عدد من المركبات الحديثة والمستوردة إلى قطاع غزة. وأوضحت إدارة الحجز أن 22 مركبة منها 7 مركبات تجاري و15 مركبة ملاكي دخلت إلى قطاع غزة. قال مسؤولون ومراقبون اقتصاديون أن تحكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمعابر مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يؤكد على الحاجة الماسة لمخزون استراتيجي من السلع يؤمن احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن 3 أشهر على الأقل ويمنع الاحتكار. وتشير بعض الدراسات إلى أن سياسة العمل على تكوين مخزون استراتيجي تهدف إلى تأمين التقلبات غير المتوقعة مثل الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي والكوارث الطبيعية والمتغيرات السياسية الدولية، الأمر الذي يتطلب ضمان الاحتفاظ بقدر من المواد الغذائية والاستراتيجية يكفي لتغطية نحو ثلث الاستهلاك المحلي سنويا، بما يسمح بالتعاقد على استيراد تلك السلع وضمان تغطية الاستهلاك المحلي لحين وصول القدر المتعاقد على استيراده. ونتابع وإياكم أسعار صرف العملات كما جاءت لهذا اليوم. الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواكل فارز 61 أجورا. الدينار الأردني يصرف مقابل 5 شواكل فارز 8 أجورات. اليورو الأوروبي يصرف مقابل 4 شواكل فارز 22 أجورا. ختام الأخبار الاقتصادية، فاصل وأنتقل بكم إلى الأخبار الرياضية.
إلى نهاية جولة المنتصف الإخبارية، وهذا تذكير بالعناوين. فتح تشترط تمكين حكومة الوفاق كمدخل للمصالحة، وحماس تؤكد أن التمكين الحقيقي يكون للشعب الفلسطيني. مصادر تؤكد أن إسرائيل رفعت الفيتو عن المصالحة الفلسطينية، والتعليم تؤكد أن مدارسها غير مهيئة لاستيعاب طلبة الأونروا. توقف محطة توليد الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء تعمل جاهرة للحفاظ على جدول 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة فصل. نهاية جولة المنتصف الإخبارية، دمتم بعز وسلام.
لمزيد من التفاصيل وزوايا